بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
في
جماعة
المحمدية صار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة نزاع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الودنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استئناف بعد انقطاع يسير، نسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا ذكر شيء مما يتعلق بضحكه صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام في ذلك عن صفة هذا الضحك وبعض المواقف التي ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التبويب المقصود منه ما كان من مزاحه هو صلى الله عليه وسلم مع غيره. فقال قال أنس رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين من الرواية، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي وأحد أصحابه الأجلاء رضي الله عنهم جميعا، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. يا ذا الأذنين، الأذن هي الأذن المعروفة، آلة السمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه بذلك عليه الصلاة والسلام، وليس في ذلك من التنقص أو التعيير، وذلك لأن كل عبد له أذنان، كل عبد له أذنان، فكان يقول: يا صاحب اليد أو يا صاحب الأذن. وكان مزاحه صلى الله عليه وسلم مزاحا صادقا لا يدخله الكذب ولا يقصد منه السخرية ولا الاستهزاء ولا يؤدي إلى الحزن، بل كان عليه الصلاة والسلام يمزح مزحا لطيفا خفيفا يداعب بذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا على سبيل المزاح في قوله عليه الصلاة والسلام: يا ذا الأذنين، أو يا ذا الأذنين. وقال بعض العلماء قالوا المقصود المناداة له بحسن الاستماع، يعني كأنه ينبهه إلى أن يتنبه لما يقوله له ولما يعلمه إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه بهذه الآلة وهي آلة السمع، لأن من أسباب اكتساب العلم الاستماع الجيد، وهذا الاستماع الذي يكون فيه صاحبه منتبها. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أو ينبهه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر المهم، وهو أن يكون تلقي العلم باستماع جيد وانتباه. ولا يمنع أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام يا ذا الأذنين على المعنيين، على أنه أراد مداعبة أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأنه أراده أيضا أن يتنبه وأن يشد انتباهه واهتمامه إلى ما يعلمه إياه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث جواز المزاح بالأمر المباح، الذي ليس فيه التنقص أو ما يفهم منه الاستهزاء. ولذلك عندما عرف أهل العلم المزاح قالوا هو انبساط مع الغير من غير إيذاء، هو انبساط مع الغير من غير إيذاء. قال فإن بلغ الإيذاء يكون سخرية، إذا صار المزاح إلى الإيذاء يكون سخرية، والسخرية لا تجوز، لأن هذه السخرية هي صفات أهل النفاق، أما المؤمن لا يسخر من إخوانه. فإذا ما كان على هذا الباب فهو جائز، بل قد يكون مستحب كما ذكر بعض أهل العلم، وذلك إذا كان فيه مصلحة كتطيب خاطر إنسان أو إسعاده، كان في حزن أو كان في كربة، فجاء أخوه ليسعده فداعبه، فهذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة وانتفاع، فقد يكون مستحبا في ذلك. قال أبو أسامة يعني يمازحه، يعني بهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم أراد المزاح، وقلنا لا يمنع أنه يريد الأمرين. نعم.
على نسل ما ذكر رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه، فما زحف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا، يعني يزورنا، وجاء في رواية يغشانا يعني يأتي إلينا يزورنا ينزل عندنا، وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم في زيارة أصحابه وفي تفقد أحوالهم، وفيه أن هذا من علامات أو من حسن الأخلاق في زيارة الأكابر لمن هم دون ذلك، في زيارتهم وتفقدهم والنظر في أحوالهم والانبساط معهم والأنس معهم، وهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حادثه. فقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير، أخ لأنس، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا فيه تكنية الصغير، يكن الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير، وفيه جواز تصغير الأسماء، فقال عمير وهو تصغير عمر. قال ما فعل النغير، ما فعل النغير، نعم، قال يا أبا عمير ما فعل النغير،
النغير طائر صغير، قالوا وفي هذا دليل على جواز شراء الألعاب للطفل، إنفاق ما يتلهى به، إنفاق ما يتلهى به. وكذلك في الحديث الحكم على ما يظهر على الوجه من حزن أو فرح، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه حزينا قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وفي رواية يعني سأل عنه لماذا هو حزين. وكذلك فيه أن الكبير إذا زار قوما آنسهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الأمة ومع ما عنده من المهام العظيمة ومع ذلك يؤنس هذا الصغير فيقول له يا أبا عمر ما فعل النغير، وآنس أنس بن مالك قبل ذلك فسلم عليه، وآنس أم سليم فنام على فراشها، وآنس أهل البيت فصلى بهم، هذا كله من مؤانسته صلى الله عليه وسلم لأهل البيت. فقال أهل العلم فيه أن الإنسان إذا زار أخاه أن يؤنس من يكون موجودا، يعني يسأل عن هذا الطفل، يداعب هذا الصغير، يسأل عن حال الكبير، فلا يحصل منه إهمال لأحد، وهذا لا شك من كمال الأخلاق، هذا من كمال الأخلاق. وأحرص الناس على هذه الأمور من يحملون العلم، فإن قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الأمة أخلاقا وأحسنها تعاملا وأفضلها معاملة عليه الصلاة والسلام، كان يؤنس الصغير والكبير والعجوز ويتواضع عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا مواجهة الصغير بالخطاب، لأن البعض يقول كما يقاعدون أنه لا يخاطب الإنسان إلا من كان في مستواه أو من هو أعلى منه، والنبي عليه الصلاة والسلام ينقض هذه القاعدة، بل يخاطب الصغير ويؤنسه ويتلطف معه ويداعبه، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. وفي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصغار له في ذلك الهدي الأكمل عليه الصلاة والسلام، فكان ربما يحمل الصغير وهو يصلي، وكان ربما يسجد فيأتي الحسن أو الحسين فيركب على ظهره فيدعه عليه الصلاة والسلام حتى ينزل بنفسه، حتى إن الصحابة يرفع أحدهم رأسه يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قبض في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض وإنما ترك الولد على ظهره. فهذا كله من حسن تعامله صلى الله عليه وسلم، فمن حسن تعامله عليه الصلاة والسلام مخاطبة الصغير، وهذا الصغير غير مميز ويلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام يؤنسه فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، قالوا مات يا رسول الله، يعني هذا الطائر الصغير. فإذا في هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير، حتى إن بعض أهل العلم ذكر لهذا الحديث أكثر من 60 فائدة، وبعضهم اجتهد في ذكر 100 فائدة لهذا الحديث. ولا شك أن من تأمل في الأحاديث النبوية وجد فيها من الدروس والعبر والمنافع الشيء الكثير. ومهما حاول بعض الناس أن يأخذ من القواعد التربوية أو التوجيهات في تربية النشأ أو في التعامل مع الأطفال من غير السنة فلا بد أن دراسته ستكون دراسة قاصرة ضعيفة، وربما يقرر من القواعد ما فيها إفساد للأبناء لا إصلاح لهم. وأكمل الهدي في معاملة الصغار وفي حسن التعامل معهم هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل توجيه تربوي أو إرشاد في المعاملة مستنبط من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة فلا شك أنه سيحالف ذلك التوفيق بإذن الله جل وعلا والهداية الصحيحة وحسن التوجيه. أما من انشغل بالنظريات التربوية البعيدة عن هدي الإسلام وعن دلالات الآيات ودلالات الأحاديث النبوية فلا شك أن دراسته ستكون دراسة ضعيفة قاصرة. فقال مما استنبطه الترمذي رحمه الله، قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وهذا هو الشاهد في الباب، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطي الصبي الطير ليلعب به، وعلى هذا يقاس شراء الألعاب التي ليس فيها إفساد له، فلا بد من شراء الألعاب أن لا يكون فيها المحاذير الشرعية وأن لا تكون فيها مشغلة له عن حفظه للقرآن أو عن أدائه للصلاة أو عن تعليمه أمور الدين. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به يعني طير صغير فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا.
ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أجلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا تمازحنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا، غير أني لا أقول إلا حقا. هذا مزاحه عليه الصلاة والسلام. إذن ما المنهي في المزاح؟ المنهي في المزاح ما فيه إفراط أو مداومة عليه لما فيه من الشغل عن ذكر الله جل وعلا وعن التفكر في مهمات الدين وعن العبادات، فالإكثار من المزاح أمر مذموم. ولذلك لما قيل لسفيان بن عيينة المزاح سبة يعني شيء مذموم، قال بل سنة ولكن من يحسنه. فإذا ما داوم الإنسان على أو ما كان فيه الديمومة على المزاح فلا شك أنه أمر مذموم، لأنه كما قال أهل العلم يؤدي إلى قسوة القلب، وقد يكون فيه من الإيذاء للغير، وفيه أيضا سقوط المهابة والوقار التي ينبغي أن يكون عليها المسلم لا سيما أهل العلم. وكذلك الذي ينبغي أن ينضبط به المزاح ما كان مباحا، فإن كان فيه مصلحة كتطيب نفس أو إسعاد مكروب أو تفريج هم قال أهل العلم كان مستحبا، وعلى هذا فالتوسع في باب المزاح والإغراق فيه والديمومة عليه أمر مذموم، ويقبح أن يكون هذا من حملة العلم، حتى ظهر لنا في وسائل التواصل وفي غيرها من يسمون بالدعاة، وحق أن نسميهم بالمهرجين لكثرة ما يعرف عن أحدهم من التعليق الممجوج والضحكات السامجة والسفاهات في بعض الأقوال وكثرة المزاح، بل وذكر الطرف والنكت على الحضور بما هو كذب، فلا بد من ممن تصدر لهذا الباب وتعليم الناس أن يحافظ على السمت والرزانة بما يكون متوافقا مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التكلف في ذلك. ولذلك لما قيل للأوزاعي لما لا تضحك، قال أما إن كنا نضحك ونلعب أما وقد حملنا هذا العلم فلا أراه يسعنا التبسم. فلا شك أن الإنسان إذا كان قدوة فلا ينبغي له أن يكثر من هذا الباب، لأن هذا مما يسقط مهابته ووقاره، مما يسقط مهابته ووقاره، ويستخف بالعلم الذي معه ويزهد فيه. ولذلك تجد مع بساطة أهل العلم وحسن توددهم ومزاحهم اللطيف تجدهم في مجالس العلم على توقير على توقير ومهابة واحترام لهذه المجالس ومعرفة لقدرها. وأما أن تقلب هذه المجالس إلى عروض تهريج أو ضحك أو مزاح أو تغير من 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 الإفادة إلى مجالس تشابه مجالس أهل الفسق، فلا شك أن هذا على غير هدي العلماء والأئمة. والإغراق في هذا الأمر يخرج الإنسان عن سمت العلماء وعن طريقتهم، فالعلم له من الاحترام والتوقير والعناية، وما يحصل من لطائف يسيرة فهذه لا تضر، لكن أن يكون هذا على وجه الاستمرار، أو أن يحضر لفلان من الناس، لماذا؟ قال والله هذا تحضر هذا يموتك ضحك، أنا جاي يطلب علم أستمع الخير أو جاي يضحك. إذا كانت القضية بالضحك فإن تخصص أهل الفسق بالضحك أعظم من هذا، وإنما الواجب العناية والحرص على أن تكون مجالس العلم لها من الوقار والمهابة ما يليق بذكر الآيات وبذكر الأحاديث وبذكر كلام أهل العلم والإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه أو قالوا له إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. وهكذا لا يجوز أن يمزح الإنسان في أمر يرهب به أخاه، كأن يأخذ متاعه ويخفيه وترى أخاك وهو مضطرب قلق يبحث مثلا عن جواله، يبحث عن ماله، يبحث عن شيء من متاعه، يبحث عن مفتاح سيارته مثلا، وتعرف أنه في قلق شديد وأنت تمزح معه، هذا مزاح مذموم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. وهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز مخالفة هذا النهي. وكل مزاح أدى إلى الحزن بأخيك أو إلى تخويفه أو إلى إرهابه أو إلى إفساد حالته النفسية فلا شك أن هذا مذموم. هذا مذموم لو نظرنا في مزاحه صلى الله عليه وسلم كان مزاحا لطيفا، يعني يا أبا عمر ما فعل النغير، أو في قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لا تدخل الجنة عجوز، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من المواقف التي يظهر فيها أولا صدق هذا المزاح وأنه لا يكون إلا حقا، والأمر الثاني عدم تأثيره في المستمع، عدم تأثيره، وإنما المقصود من ذلك إفراحه أو مداعبته منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد آخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟
نعم. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه أن يجعل له دابة تحمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا إني حاملك على ولد ناقة. لما سمع هذا الصحابي هذه العبارة تبادر إلى ذهنه أن ولد الناقة الصغير، الحوار الصغير، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ هذا لا يحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني هذا كان صغيرا أو كان كبيرا أليست أمه ناقة؟ أمه ناقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد المداعبة ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا حقا، لم يقل عليه الصلاة والسلام إلا حقا. فهذا هذه الدعابة اللطيفة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الصحيح في هذا الباب، هو الهدي الصحيح في هذا الباب. وإلا كم من المزاح فرق بين أخوين متحابين في الله، كم من المزاح أدى إلى طلاق، كم من المزاح أدى إلى فراق، كم من المزاح أدى إلى افتراق شريكين. إذا لم ينضبط المزاح بضابطه الشرعي وكان خفيفا والمقصود منه الإسعاد والملاطفة، أما بعض الناس متخصص في المزاح العنيف لا يكاد يمزح إلا يفارقه أخوه، هذا تخصصه، ولا يكاد يداعب شخصا إلا يجرحه، ثم يقول يا أخي أنت ما تتحمل المزاح. يا أخي أنا أتحمل المزاح المعقول، أما المزاح الذي يكون كإطلاق الرصاص ويرديك ميتا أو شبه ميت ثم تقول والله هذا لا يتحمل المزاح، فلا شك أن هذا أمر مذموم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا أرسلني؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يأم ماء سقطه صدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غافل.
ثم أورد حديث أنس أن رجلا من أهل البادية، ليس من أهل القرى، من أهل البادية، كان اسمه زاهرا، قال العلماء اسمه زاهر بن حرام، وهو أشجعي، وقد شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه. كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني ممن فردت به البادية، من الثمار أو الحبوب أو النباتات أو الرياحين أو الأدوية أو غير ذلك، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. هذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام، أن زاهرا إذا أراد أن يرجع إلى باديته من المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجهزه بالأشياء التي لا توجد عندهم في البادية وهي في البلد، فيعطيه ما يحتاج من المتاع الموجود، وهذا من حسن التعامل ومن المكافأة، وأن الإنسان إذا أكرمك بشيء أن تعطيه أيضا ما يكون نافعا له، وليس بالضرورة أن يكون هذا الأمر الذي يعطى يعني ذو شأن أو ذو سعر غال، لكن قد يكون نافعا له أو لا يوجد في بلده. قال: فيجهزه النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. زاهرا باديتنا يعني صاحب باديتنا، هو صاحب باديتنا، نستفيد منه ما هو في البادية ويستفيد منا مما هو في الحاضرة، مما هو في الحاضرة. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه يعني حبا شديدا، وكان رجلا دميما يعني في صورته وفي خلقته رضي الله عنه. وهذا فيه بيان أن المقياس عند النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإيمان وحسن الخلق، فهو كان حسن الخلق رضي الله عنه، حسن السيرة. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، ينظر الله إلى القلوب وإلى الأعمال، لا ينظر إلى الصور وإلى الأجسام. يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وإنما العبرة بما في القلوب وأثر ذلك في الأعمال، أعمال الجوارح. قال: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يعني أتى بمتاع من البادية يبيعه في السوق، فاحتضنه عليه الصلاة والسلام من خلفه، جاءه من الخلف، احتضنه يعني وضع يديه تحت إبطيه واحتضنه إليه. قال: وهو لا يبصره، أي زاهرا لا يبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ أرسلني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو لا يقصر، ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار هو الذي يرجع حتى يلصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبركا به عليه الصلاة والسلام، ويجوز التبرك بجسده عليه الصلاة والسلام. قال: حين عرفه، يعني حال معرفته أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي احتضنه من الخلف، رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا من مزاحه اللطيف: من يشتري هذا العبد؟ أليس هو عبد لله؟ هو عبد لله وكلنا عبيد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري هذا العبد على سبيل الممازحة؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، يعني غير مرغوب فيا، ماذا يريدون بي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بامرئ غير مرغوب فيه، بل أنت عند الله لك قيمة ولك منزلة ولك مكانة. وهنا قال: لكن عند الله لست بكاسد، فقدم الظرفية، قال أهل العلم قدمها للاهتمام والاختصاص، لم يقل لكنك لست بكاسد عند الله، وإنما قال لكن عند الله لست بكاسد، فهو دليل على الاختصاص وعلى الاهتمام. قال في رواية: أنت عند الله غال، يعني لك قيمة. فهذا هو مزحه صلى الله عليه وسلم. ننظر أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم يعني من العبارات ما فيها ملاطفة دون الحاجة إلى الكذب، في قوله عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذا العبد؟ فكلنا عبيد لله، والله جل وعلا وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه بأعلى الأوصاف والعبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، هو أعلى الأوصاف العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن يجوز الإنسان أن يستخدم المعاريض التي تغنيك عن الكذب، تغنيك عن الكذب، ولا يتوسع فيها، لأن بعض الناس إن توسع في المعاريض دخل في الكذب من حيث لا يشعر، دخل في الكذب من حيث لا يشعر. وقد قال عمران بن حسين كما جاء عنه بسند صحيح عند البخاري في الأدب المفرد: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أيضا في الأدب المفرد بسند صحيح: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟ أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟ فيكفي، لكن الإنسان لا يتوسع فيقع في الكذب. وبعض الناس يعني يقسم الكذب إلى كذبة بيضاء وكذبة سوداء، كلها سوداء، وكلها سوداء قاتمة، وكلها سيئة، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا كما في الحديث. فلا يجوز تقسيم الكذب إلى كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كله أسود. وإنما أجاز الشارع بعض الحالات في كلام الرجل مع زوجه، أن يتكلم مع زوجه فتقول لزوجتك: أنت أحلى من القمر، ها أعطيها من هذا الكلام، هذا لا بأس، يعني هذا أمر جائز، أو تعطيها من حسن التودد أو من حسن الكلام مما يقوي، فهذا أباحه لك الشارع، أباحه لك الشارع ونحو ذلك. نعم.
عن الحسن رحمه الله أنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
ثم أورد حديث الحسن قال: أتت عجوز، وعجوز يطلق على المرأة وعلى الرجل الكبير، وقد يقال على الرجل الكبير شيخ. وأما لفظة عجوزة فهي لغة ضعيفة رديئة كما قال أهل العلم، لا يقال امرأة عجوزة. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، قيل هي صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلانة، إن الجنة لا تدخلها عجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال حقا، لأنهن لا يدخلن في سن العجائز. قال فولت تبكي. لو قال قائل ألم تبكي هنا ألا يكون هذا المزاح مؤثرا؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنها ستبكي، ولذلك أتبع عليه الصلاة والسلام هذا الأمر فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله جل وعلا يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. عربا كما قال أهل العلم من التحبب للزوج، يعني متحببات لأزواجهن، وأترابا في سن واحدة. فهذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل عليه الصلاة والسلام إلا حقا. نعم.
كم الوقت؟
طيب. باب ما جاء في سنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبدل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتبدل بشعر ابن رواحة ويتبدل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزوده.
نعم. ثم أورد رحمه الله باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. الشعر كما قال أهل العلم كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن من الشعر لحكمة. وقد أنشد النبي عليه الصلاة والسلام أو تمثل بشيء من الشعر، سواء في شعر ابن رواحة أو في غيره، وقال بعض الصحابة الشعر، ونظم الشعر الأئمة والعلماء. فما كان من الشعر الذي يعلم مكارم الأخلاق وينظم مسائل الاعتقاد في التوحيد وأبواب الفقه والعبادات والأخلاق الحسنة، ويدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، ويدعو إلى الصدق والشجاعة والكرم والنجدة وغير ذلك من المحاسن، فلا شك أنه مشروع، وينصر الله جل وعلا بالشعر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك. وشعر حسان شعر رائق عالم. وقال من الشعر في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نصرة الإسلام وفي الدفاع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الشعر. وكتب أيضا الشعر بعض الصحابة وكتبه الأئمة، ومن يعني الشعر المنتشر والمشهور نونية ابن القيم رحمه الله، وهي بديعة في مبانيها وفي معانيها وفي مضامينها، وقد رتبها ترتيبا حسنا رحمه الله، وضمنها مسائل العقيدة، وضمنها الدفاع عن عقيدة أهل السنة، وضمنها الرد على الأفكار الباطلة، وضمنها وصف الجنة وغير ذلك. فمثل هذا الشعر محبذ للنفوس ونافع بما لا يشغل عن ذكر الله جل وعلا والقرآن والصلاة والعبادات ونحو ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله ليس في إباحة الشعر خلاف، وقد قاله الصحابة والعلماء. ليس في إباحة الشعر خلاف وقد قاله الصحابة والعلماء. وأما الاستدلال بقول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فلو أكملنا الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. فلا شك أن الله جل وعلا استثنى من الشعراء أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، والذين يقولون الشعر في نصرة دينهم وفي الانتصار للحق، فلا شك أن هذا أمر محبذ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بشعر ابن رواحة رضي الله عنه، ويتمثل بقوله، يعني يقصد بقول لبيد، ألا قال ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي هذا بيان أنه يجوز للإنسان أن يقول من الشعر الجاهلي ما فيه المعاني الطيبة النافعة، ويجوز له أن يحفظ من ذلك، يجوز له أن يحفظ من ذلك ولا بأس بهذا. ويجوز للإنسان أن ينظم الشعر إذا كان على نحو ما ذكرنا من الشعر الحسن، فيجوز له أن ينظم الشعر وأن يستمع إليه. نعم. وهذا لا يلزم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شعرا، فالله جل وعلا قال وما هو بقول شاعر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من بعض الرجز أو من بعض تراكيب الكلام كقوله هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، أو كقوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قال أهل العلم فهذا من باب الموافقة وليس من باب الشعر، ليس من باب كتابة الشعر، وإنما هو من باب اتفاق الكلام والموافقة. نعم. ولذلك بعض الناس إذا توافق عنده سجع ظن نفسه شاعرا، ولا صلة لموافقة الكلام أو للسجع بالشعر، فليس كل ما كان سجعا في الكلام فإنه يكون على باب الشعر أبدا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل ما خلق الله باطل، وكاد أمية أبي الصرت أن يسلم.
نعم. في قوله أولا ويأتيك بالأخبار من لم تزود جرى على لسان لبيد، وهو طرفة ابن العبد كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها شاعر، وفي رواية أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل ما خلى الله باطل، وفي رواية ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يعني هذا من المعاني الجميلة التي قالها لبيد. ولبيد لما أسلم ترك الشعر، قالوا اكتفى بالقرآن وهو شاعر. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، أمية بن أبي الصلت شاعر مخضرم من ثقيف وهو شاعر، وله من الأبيات الأمر أو من الأبيات القصائد التي تضمنت معان جميلة في الكلام عن الملائكة وفي الكلام عن اليوم الآخر وفي غير ذلك، وينسب إليه من الشعر الكثير، لكنه كاد أن يسلم. قال فهيجه كفار قريش وذكروه بما حصل لقومه من قتل ومن نحو ذلك، فكان ذلك سبب لامتناعه عن الدخول في الإسلام، لامتناعه عن الدخول في الإسلام. ولذا قال صلى الله عليه وسلم وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. نعم.
عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال أصاب أحدهم إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال ألم إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
نعم. ثم أورد حديث جندب بن سفيان البجلي يقال له جندب بن عبد الله بن سفيان، ومرة يقال له جندب بن عبد الله، ومرة يحذف اسم الأب فينسب إلى جده فيقال جندب بن سفيان، ويقال له جندب الخير، يقال له جندب الخير رضي الله عنه وأرضاه. قال: أصاب حجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إصبع يقال له إصبع وأصبع وأصبع، وهي مثلثة في أولها وفي آخرها. جاء في رواية أنه أصابه عليه الصلاة والسلام حجر فعثر فدميت أصبعه عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن سبب جرحه عليه الصلاة والسلام هذه الأصبع، وإنما حجر تعثر به عليه الصلاة والسلام فدميت أصبعه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، يعني في سبيل الله ما حصل لك. وهذا فيه أن الإنسان إذا حصل له شيء من البلاء فإنه يتذكر قدر الله جل وعلا عليه فيصبر ويرضى، وأجمل من ذلك كله وأعلاه أن يشكر الله على هذا البلاء، أن يشكر الله جل وعلا على هذا البلاء. فإن المحنة هنا تنقلب إلى منحة، وهذه المصيبة يكون ثمرتها أجر، فتكون هذه البلية للإنسان في حقيقتها عافية إذا احتسب الأجر وصبر ورضي وشكر الله جل وعلا، فلا شك أنه قد حصل له بذلك نعم من الله جل وعلا كثيرة. فإذا هنا قوله عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، ليس هذا من الشعر، وإنما كما قال أهل العلم هذا من باب موافقة الكلام، وفيه ما يعني فيه ما يبين أن الابتلاء يحصل للأنبياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دميت أصبعه وشج وجهه وكسرت رباعيته ومرض عليه الصلاة والسلام وسحر، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس بلاء كما في الحديث: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.